بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن الشروط المعتبرة في الطواف، وقد كان الكلام فيما سبق في اعتبار النية بمعنى أن يقصد الطائف الطواف، ثم بعد ذلك تعرضنا إلى اشتراط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وقلنا بأن النصوص عندنا طوائف، فبعض النصوص تشير إلى اعتبار الطهارة مطلقا من دون فرق بين الحدث الأصغر والأكبر، من دون فرق بين الطواف الواجب والطواف المستحب، وعندنا طائفة أخرى تدل على عدم اعتبار الطهارة مطلقا من دون فرق بين كون الطواف طوافا واجبا وبين كون الطواف طوافا مستحبا. وبناء على اعتبار كلتا الطائفتين وحجيتهما سوف تقع المعارضة بينهما، ولما لم يمكن الجمع العرفي بينهما كما لم يمكن ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى لوجود مرجح كموافقة الكتاب أو مخالفة العامة مثلا أو شهرة أو ما شابه، فسيلتزم باستقرار المعارضة. والقاعدة الأولية عندنا كلما استقرت المعارضة أن يتساقط المتعارضان، وعندها سوف نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي سوف يكون قاضيا بالبراءة عن اعتبار الطهارة، لأنه سوف يكون شكا في التكليف، هل يجب على المكلف إذا أراد أن يطوف بالبيت زاده الله عزة وشرفا أن يكون متطهرا من الحدث أصغر وأكبر أم لا، شك في التكليف يكون مجرى لأصالة البراءة، دون ما فرق بين كون الشك بين كون الطواف طوافا واجبا وبين كون الطواف طوافا مستحبا. هذا ما تقتضيه الصناعة، إلا أن عندنا طائفة ثالثة تضمنت تصلح أن تكون شاهد جمع بين الطائفتين الأولى والثانية وتكون عنصر توفيق بينهما فيستند إليها في التوفيق، فتتصرف في دلالة الطائفة الأولى التي دلت على اعتبار الطهارة لتحملها على الطواف الواجب، وتتصرف في دلالة الطائفة الثانية التي دلت على عدم اعتبار الطهارة فتحملها على المستحب، وتكون النتيجة في الطواف الواجب لا بد من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، في الطواف المستحب لا يلزم الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر، وإنما نحتاج الطهارة لأجل الصلاة. هذا كله إذا التزمنا بأن الطائفة الثانية حجة، أما إذا بنينا على أن الطائفة الثانية ليس بحجة، وذلك لأن الطائفة الثانية مروية بهذا السند الشيخ الطوسي بإسناده عن زيد الشحام، طريق الشيخ الطوسي إلى زيد الشحام يشتمل على أبي جميلة المعروف بمن؟ بالمفضل بن صالح. المفضل بن صالح المعروف بأبي جميلة قد ذكروا في شأنه كلمات كذاب كذا 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 وها من أمثال ذلك، هذه أمور تمنع من الاستناد إلى روايته. لكن يا سيدنا يا سيد حسين عندنا أمر آخر قد يدعونا إلى البناء على وثاقة مفضل بن صالح أبو جميلة، وهو أن أبا جميلة ممن قد روى عنه ابن أبي عمير، وقد شهد الشيخ الطوسي أن ابن أبي عمير وأخويه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فيعني كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة، وابن أبي عمير قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة صغرى. أبو جميل مفضل بن صالح روى عنه ابن أبي عمير، نتيجة أبو جميل مفضل بن صالح شنو؟ ثقة. فكيف نوفق بين كون أبي جميلة كذاب وبين كونه روى عنه ابن أبي عمير، وابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. هذا إشكال السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول: لماذا لا نقبل عبارة الشيخ الطوسي أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ يقول طبعا يذكر أربعة إشكالات هذا عمدتها. يقول: إننا قد وجدناهم رووا عن مجموعة من الضعفاء، وما داموا قد رووا عن مجموعة من الضعفاء إذن لا يمكن القبول بشهادة الشيخ الطوسي، وبالتالي لا نعتمد عليها. اللي جاوب إليه جائزة. لا ما مصادم، لا ما في مصادم. النقد صحيح، النقد صحيح بفرما سيد بفرما. السيد الخوري يقول الآن سماحة السيد يوسف يقول بأن الشيخ الطوسي شهد أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. السيد الخوري يقول قد وجدناهم رووا عن مجموعة من الضعفاء، وهذا نموذج. ابن أبي عمير روى عن مفضل بن صالح المعروف بأبي جميلة، وقد عرفت أنه ضعيف، فهذا يعني أن الشهادة الصادرة من الشيخ الطوسي ليست مقبولة على إطلاقها. ولا يقصد الشيخ الطوسي أن يعطي قاعدة كلية مفادها أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يعني الشيخ الطوسي يقول في الجملة أنهم يرون عن الثقات، أما كل راوي راوي فلا. هذا كلام السيد الخوي. من يؤيد ومن يرفض؟ ما في عندنا سيد الطوسي.
سيد الخوي أيوة. على الشيخ الطوسي
أيوة. بلى.
إشكاله من أي ناحية؟
هذا إشكاله. ما هو كلام الشيخ الطوسي ولو أنه خارج عن الدرس بس لأنه حتى للفائدة، والشيخ أشار إليها بس للفائدة. الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ الشيخ الطوسي قدم لنا شهادة مفادها أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. هذه العبارة راح تخدمنا، راح توثق لنا ما يقارب 400 تقريبا، 35 33 38 400 وشوية من الرواة، دول أساتذة ابن أبي عمير كلهم راح نبني على وثاقتهم. هذه مقتضى عبارة الشيخ الطوسي. طيب سيد أخوي يقول تعال يا بابا، إن بعض مشايخ ابن أبي عمير ضعاف كمفضل ابن صالح الكذاب، فكيف تقولون جميع أساتذة ابن أبي عمير ثقات ومن بينهم مفضل ابن صالح الكذاب الضعيف؟ إذن عبارة الشيخ الطوسي لا تدل على وثاقة جميع مشايخ ابن أبي عمير، وإنما الشيخ الطوسي يقول أغلب أساتذة ابن أبي عمير ثقات مو كلهم، فلا تنفعنا هذه العبارة. هذا إشكال السيد الخوي.
في هذه الحالة من غير يقبل بهذا الإشكال يقول أن هذه الشهادة تامة من الشيخ الطوسي، وكل من روى عنها وكل أساتذة ابن أبي عمير ثقات عند الشيخ الطوسي، فإذا وصلنا ضعف عن أحد أساتذة فهي تصير معارضة. أما وجه المقدمة شهادة الشيخ الطوسي أو شهادة المعارض فلا شيء ثاني.
أحسن، ده كلام جميل جدا. أنا أصيغه بس بصياغة أكثر ترتيب، ولا كلام الشيخ 100%. إحنا نقض الشيخ عبد الخالق، ننقض على السيد الخوئي هكذا، نقول للسيد الخوئي يا سيدنا الجليل، أنت تقول بأن جميع من وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم شنو؟ ثقات، صح لم صح؟ وفي نفس الوقت ماذا تقول؟ أن سهل بن زياد ضعيف. لو وجدنا سهل بن زياد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي ماذا ستفعل؟ ستقول تعارضت الشهادة والتضعيف، مو كلام ثقة بالخالق نعدل شوي. ستقول مقصودنا أن علي بن إبراهيم يشهد بوثاقة جميع من وقع في كتابه شرط عدم وجود تضعيف إليه، فإذا وجد له تضعيف لا نقبل شهادة علي بن إبراهيم. من سوي كلام شيخ عبد الخالق في مقامنا. رواية ابن أبي عمير عن شخص تكون دالة على وثاقته شرط عدم وجود تضعيف إليه، فإذا وجد له تضعيف قدمنا التضعيف على الشهادة، وبالتالي لا يرد إشكال سيدنا الخوئي قدس الله تربته. هذا تقريبا خلاصة حديثنا في البحث الماضي. أتمنى واضح، أضفنا للجانب الرجالي ما تعرضنا في البحث الماضي. تضح الكلام؟ إذن إشكال الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه ليس وارد، وسيأتي إن شاء الله في طيات البحوث القادمة، نسأل الله التوفيق التعرض له بصورة أوسع. الكلام بعد ذلك في شرط آخر من الشروط المعتبرة في الطواف، ومن الشروط المعتبرة في الطواف أن لا يكون طهارة لباس المصلي وبدن المصلي من الخبث. أقول المحكي عن أكثر الأصحاب هو اعتبار الطهارة من الخبث في الطواف، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس حتى لو كانت النجاسة معفوا عنها من دون فارق، يعني يختلف الطواف عن الصلاة، ففي الصلاة النجاسة المعفو عنها لا تقدح في صحة الصلاة، بينما النجاسة المعفو عنها في الطواف قادحة. بل عن السيد بن زهرة دعوى الإجماع على اعتبار طهارة اللباس والبدن من الخبث، وخالف في ذلك ابن الجنيد فقال بكراهة الطواف في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة، وقد اختار ذلك أيضا صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة من المتأخرين. الكلام فيما يستدل به لمختار المشهور. استدل المشهور لمختارهم بالتالي: واحد، بخبر يونس بن يعقوب الذي ذكره المصنف في المتن. خبر يونس بن يعقوب، وين سيد خبر يونس بن يعقوب؟
ثلاثة.
بلى ثلاثة، لكن وين؟ أنا رحت بعيد. خب، في وسائل الشيعة الباب 52 من أبواب الطواف حديث واحد، مجلد كم؟ مجلد 13. صفحة 399 المجلد 13 الباب 52 من أبواب الطواف حديث الأول. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم، رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسل ثم عد فابن على طوافك. تقريب دلالتها على المدعى من خلال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد أمره أن يحدد موضع الدم، ثم أمره أن يخرج من المطاف فيقوم بتطهير الموضع ثم يعود ويتم طوافا. فيستفاد من ذلك مانعية وجود الدم له الخبث، مانعية وجود الخبث عن صحة الطواف، فيثبت المطلوب. دلالتها على المدعى تامة، إلا أن المشكلة في سندها. فقد رويت هذه الرواية بطريقين حتى في الوسائل، الرواية رقم 1 طريق، الرواية رقم 2 طريق، وهي نفس الرواية. طريق الأول عن طريق الشيخ الصدوق، الطريق الثاني عن طريق الشيخ الطوسي. أما طريق الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب. طريق الشيخ الصدوق إلى يونس بن يعقوب يشتمل على حكم بن مسكين ولنا فيه كلام الآن يأتي. خب، طريق الشيخ الطوسي وهي عبارة عن الرواية الثانية، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب. هذا الطريق قد اشتمل على محسن بن أحمد، ومحسن بن أحمد لم يوثق. طيب، طريق الصدوق اشتمل على حكم بن مسكين، وحكم بن مسكين أيضا لم ينص على توثيقه نصا خاصا في كلمات الرجاليين، إلا أنه يمكن البناء على وثاقته اعتمادا على بعض الوجوه أذكرها. الوجه الأول رواية الأجلاء عنه، فقد روى عنه جماعة من الأجلاء، ورواية الأجلاء عن شخص تكشف عن وثاقته. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا هذا المعنى لا دليل عليه ككبرى، ومن ثم لا يستفاد منه كصغرى. أيضا من الأمور أن للصدوق قد صلى تربته الطاهرة طريقا صحيحا إلى روايته، نص عليه في كتابه المشيخة، وهذا أيضا لا مجال للقبول به. طريق ثالث يمكن أن يذكر أن الرجل قد وقع في أسانيد كامل الزيارات لابن قولويه، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. إذا قبلنا هذه الكبرى كما عليها السيد الحكيم اليوم سيد محمد سعيد مد الله في عمره، أمكن البناء على وثاقة حكيم. أما لو قلنا بأن الكبرى المذكورة غير مقبولة، إما لاختصاص الشهادة بالمشايخ فقط، أو لإجمال العبارة، أو لبيان آخر غير ما ذكر، فلا مجال للاستناد للتوثيق. طريق الرابع والأخير البناء على وثاقته لكونه من المعاريف، وهذا مسلك يتبناه أستاذنا الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة. حاصله متى ما وجدنا راويا من الرواة لم يرد في حقه قدح ولا ذنب، وقد كان كثير الرواية صاحب كتاب، ففي هذه الحالة يلتزم بكونه ثقة لأنه معروف استغنى عن الحاجة إلى التوثيق. هذا ما أفاده الأستاذ قدس الله تربته. لكن الصحيح أن هذا الوجه مما لم يقم عليه دليل. النتيجة لا يوجد عندنا ما يمكن الاستناد إليه في إثبات وثاقة حكم ابن مسكين، الرواية ضعيفة سندا. قد يتمسك الشيخ بوجه آخر، بعد يجيب لنا الوجه الآخر اللي يثبته. بناء على هذا وصلنا إلى التالي، وصلنا إلى أنه لا يوجد في المقام ما يثبت وثاقة حكم ابن مسكين، فالرواية بطريقها الأول ضعيف. ليس في المقام ما يصلح لإثبات لتصحيح طريق الشيخ الطوسي، فالرواية بطريقها الآخر أيضا ضعيفة. وعلى هذا رواية يونس بن يعقوب وإن كانت تامة الدلالة على المدعى، إلا أنها ساقطة عن الاعتبار والحجية. يا سيد يوسف أحسن نزيد. قد يتمسك شيخ عبد الخالق بأمر، وهو قرأنا في الأصول أن الرواية الضعيفة السند إذا عمل بها مشهور علمائنا كان عملهم موجبا لجبر ضعفها السندي لتكون الرواية الضعيفة معتمدة يستند إليها. تفت الرواية معتمدة وليس الرواة ثقات، فرق بين مطلبين، الرواية معتمدة والرواة ضعفاء، فرق بين المطلبين. مقامنا من هذا القبيل، ألم نقل بأن أكثر أصحابنا بل قد ادعي الإجماع على اعتبار طهارة بدن ولباس الطائف من الخبث؟ إذن المسألة أعلامنا قد استندوا إلى رواية حكيم بن حكم بن مسكين أو يونس بن يعقوب، فهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها مجبورة بعمل مشهور، وبالتالي يفتى على طبقها. هي عندنا نقطتين سريعا. النقطة الأولى، ليس جميع علمائنا يقبلون أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يوجب جبرها. مثلا الإمام الخوئي، الإمام الخوئي قدس سره يقرر بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لا يجبرها، كأنه ضم الإنسان للحجر. إذا ضميت الإنسان إلى الحجر ماذا يوجد عندك؟ أحسنتم. فكذلك أيضا ضم الرواية الضعيفة إلى عمل المشهور يوجد عندنا رواية ضعيفة وعمل المشهور، لا يوجد عندنا رواية معتمدة أو يصح الإفتاء على صدقها. هذا واحد. اثنين، الأمر الثاني، قلت عندنا أمران. لو سلمنا بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يجبر ضعفها السندي، لابد أن ينحصر الدليل في الرواية ضعيفة السند. أما لو كان عندنا دليل آخر، مثلا الآن وجود الدم على إحرام الطائف أو على بدن الطائف خلاف الاحتياط، فلعل المفتين بوجوب التطهير من باب الاحتياط، فإذا ما استندوا للرواية ضعيفة السند، صح لم صح؟ فإذا لم نحرز أنهم استندوا للرواية ضعيفة السند لا يصح الاستناد لها حينئذ. يعني مجرد وجود دليل آخر بل احتمال أن يكون السند لدليل آخر يمنع من تحقق الجبر للرواية ضعيفة السند كما لا يخفى. صار واضح؟ طيب، إذن الدليل الأول قد عرفنا حاله وقد عرفنا أنه لا مجال للاستناد إليه. الدليل الثاني، التمسك بالنبوي المشهور المروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الطواف بالبيت صلاة. تقريب الاستدلال، لا ريب ولا إشكال في شرطية الطهارة من الخبث في أثناء الصلاة، وقد نزل الشارع المقدس الطواف منزلة الصلاة، فكل ما يكون معتبرا في الصلاة يكون معتبرا في الطواف إلا إذا خرج بدليل. الطهارة من الخبث معتبرة في الصلاة، تكون معتبرة في الطواف، هذا هو المطلوب. صار واضح؟ زين، هذا تقريب الاستدلال. إلا أن الكلام في التالي، الكلام في أن رواية الطواف بالبيت صلاة، يقول المصنف هذه رواية عامية لم ترد في مصادرنا، طيب، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها. أقول هذه الرواية نقلها صاحب كتاب عوالي اللآلئ ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه عوالي اللآلئ، وقد نقلها أيضا من مصادر العامة. هذه نقطة، صار واضح؟ ثانيا، الرواية مرسلة، وما دامت الرواية مرسلة إذن لا يمكن الاعتماد عليها. ثالثا، يمكن أن نناقش دلالتها فنقول الطواف بالبيت صلاة يدل على التنزيل، لكن هل يدل على التنزيل بمعنى اعتبار جميع ما يكون معتبرا في الصلاة يكون معتبرا في الطواف؟ لا، لعل المقصود من التنزيل يعني التنزيل في الفضيلة والرجحان، أو من هذا الباب أن تحية المسجد الصلاة وتحية البيت الحرام الطواف، فهما منزلان منزلة بعضهما البعض كونهما تحية، الصلاة تحية المسجد والطواف تحية الكعبة المعظمة مثلا، فكلاهما تحية، فلعل التنزيل من هذا الباب. فإذا كان التنزيل من هذا الباب لا يوجد حينئذ اعتبار ما لا يوجد عندنا ما يدل على اعتبار ما ثبت في الصلاة في الطواف. صار واضح؟ ها كلامي لاني واضح؟ زين، إلى هنا تم. إذن خرجنا بنتيجة أن الدليلين اللذين ذكرا يا سيد للمشهور لإثبات شرطية الطهارة من الخبث أثناء الطواف دليلان غير دامين، لنتنزل ونقول بتمامية الدليل الدال على المشهور. يعني الآن شيخ عبد الخالق سيلتزم بأن حكم ابن مسكين ثقة لكونه وقع في كتاب كرم الزيارات، إذن الرواية رواية يونس بن يعقوب طبقا لهذا الأمر سوف تكون على رأي الشيخ على طريق الشيخ الصدوق، سوف تكون الرواية شنو؟ سوف تكون الرواية معتبرة ولا إشكال فيها كما لا يخفى، فيترتب الأثر حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذا الجانب. زين، إذا تمت رواية حكم بن مسكين التي دلت على شنو؟ على اعتبار الطهارة من الخبث في البدن واللباس. زين، هذه الرواية معارضة بمرسلة البيزنطي التي ذكرها المصنف في المات. وين مرسلة البيزنطي يا مولانا؟ هذه مرسلة البيزنطي واردة في الباب 52 من أبواب الطواف، الحديث رقم 3. تفضل.
هنا مكتوب برواية البيزنطي.
ايه. مرسلة البيزنطي. واحد. المرسلة يعني لم يذكر الراوي، إما يعني أن واحدا من موارد من سلسلة السند لم يشتمل على ذكر الراوي. زين؟ والتعبير فيكون تكون الرواية ضعيفة بسبب الإرسال، والتعبير برواية إشارة إلى كون الرواية ضعيفة، وعادة يعبر بكلمة رواية إشارة إلى مروي. مروي شو؟ مصدر لو اسم مصدر. زين، فعادة يعبر هكذا فيقال رواية بمعنى مروي من دون إشارة إلى أنه معتبر أو غير معتبر. معتبرة يعني حجة، تارة نعبر معتبرة تارة نعبر معتبر، تلفاظ مؤدى واحدة. هذه الرواية. خب، الرواية واردة في الباب 52 من أبواب الوسائل، حديث 3 صفحة 399، وبإسناده شيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نص عن بعض أصحابه. هذه الرواية مرسلة، لكن الكلام من المرسل؟ إذا تتذكروا أول البحث، أول البحث تكلمنا عن مراسيل ابن أبي عمير وأخويه. من هما أخوا ابن أبي عمير؟ صفوان بن يحيى والبيزنطي. هؤلاء الثلاثة شهد الشيخ الطوسي في حقهم أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فمن قبل بهذه الشهادة سوف يعبر عن هذه الرواية بأنها معتبرة، لأن مرسلة البيزنطي كمسندة غيره، فكما أن فإذا كانت مرسلته كمسندة غيره تكون معتبرة. صار واضح؟ زين، نقرأ الرواية. قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف، ثم لا ينزع، عفوا، ثم ينزع ويصلي في ثوب طاهر. فهذه الرواية تدل دلالة واضحة على ماذا؟ تدل دلالة واضحة على أنه لا يضر وجود الدم في اللباس، فلا يكون وجوده مانعا من صحة الطواف. رواية يونس بن يعقوب ماذا تفيد؟ أن وجود الدم مانع من الصحة. ورواية البيزنطي ماذا تقرر؟ أن وجود الدم ليس مانعا من الصحة. فعندها تقع المعارضة بين هذين النصين، فلا بد من النظر في كيفية العلاج. وياي المصنف قال بأنه لا معارضة بين الروايتين. لماذا؟ قال لأن موضوع رواية يونس يختلف عن موضوع رواية البيزنطي. موضوع رواية البيزنطي: من طاف لا يعلم بوجود دم في ثيابه، وبعدما فرغ من الطواف التفت إلى وجود الدم في ثيابه، فجاء يسأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن طوافه الذي طافه لا يعلم بوجود النجاسة، صحيح أو غير صحيح؟ قال الإمام صحيح. بينما رواية يونس تقول لا، تقول لأنه يشترط في صحة الطواف منذ البداية أن يكون البدن واللباس طاهرين، فتقع فلا معارضة بين الروايتين، لأن موضوع كل واحدة منهما يختلف عن موضوع الآخر، فلا معارضة بينهما. صار واضح؟ تبغون نقرأ رواية يونس مرة ثانية؟ قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، ما يدري. زين، بلى. فقال أجزأه الطواف ثم ينزع ويصلي في ثوب طاهر. لعل قوله ينزع ويصلي في ثوب طاهر قرينة على أنه كان لا يعلم بالطواف. إلا أن يدعي سيد يوسف بأن للصلاة خصوصية، حكمها يختلف عن حكم الطواف، فلا تقيسون هذا على هذا. فبناء على هذا قرر المصنف أن الروايتين لا معارضة بينهما، لأن هذه الرواية دلت على هذا وهذه الرواية دلت على هذا. صار واضح؟ زين. إلا أن الإنصاف عدم استفادة ما ذكره المصنف من النص، بل مفاد رواية البيزنطي عدم شرطية الطهارة مطلقا. رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، سواء كان يعلم أم كان لا يعلم، من أين تحدد أن المقصود به من كان لا يعلم؟ الرواية مطلقة، كما تشمل من كان لا يعلم شاملة أيضا لمن كان يعلم. فطاف في ثوبه سواء كان يعلم أم كان لا يعلم، فبالتالي بناء على أن الرواية مطلقة سوف تكون شاملة لما إذا كان يعلم وما إذا لم يكن يعلم، تكون معارضة لرواية يونس بن يعقوب، لأن رواية يونس بن يعقوب تدل على شرطية الطهارة من الخبث، ورواية البيزنطي تدل على عدم شرطية الطهارة من الخبث، فتقع المعارضة بينهما. صار واضح؟ المصنف جاب جواب ثاني. جاء المصنف بجواب آخر، قال بأن هذه الرواية ضعيفة السند بالإرسال. تفتوا معي دقيقة بس، هذه الشيخ وين سحب، بس راح نطبق عمل شوية كأنه على السبورة أفضل. تفتوا، احنا عندنا شهادة صادرة من الشيخ الطوسي. الطوسي ماذا قال؟ قال في حق ثلاثة ابن أبي عمير: صفوان البيزنطي. شهد في حق هؤلاء الثلاثة بالتالي: لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. معنى هذه العبارة أن لهم نوعين من الروايات. النوع الأول الروايات المسندة، يعني عن الإمام عليه السلام. النوع الثاني الرواية المرسلة، مثل الرواية التي في أيدينا، يروي البيزنطي مثلا عن رجل عن الإمام عليه السلام. أوكي، كلامنا هنا شهادة الشيخ الطوسي لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة شاملة لكليهما أو تشمل إحداهما دون الأخرى. يقول الأعلام: شهادة الشيخ الطوسي شاملة للروايات المسندة 100%. لماذا؟ لأننا نجد الشخص مذكورا فنعرف هذا الشخص ثقة أو ضعيف، وبالتالي نرتب عليه أثر. مثلا موجود مفضل بن صالح المعروف بأبي جميلة، ورد في حقه تضعيف، وردت شهادة الشيخ الطوسي، قلنا بأن شهادة الشيخ الطوسي لا تشمل مورد التضعيف، فبالتالي راح نسقط مفضل بن صالح ولو روى عنه ابن أبي عمير أو البيزنطي أو صفوان. طيب المشكلة وين تكمن؟ المشكلة إذا جاءتنا الرواية مرسلة عن رجل، من هو هذا الرجل؟ هل هذا الرجل ممن ثبت ضعفه؟ أو هذا الرجل ممن لم يثبت ضعفه؟ فكيف نستطيع الآن أن نحكم على هذا المولد؟ عندنا الآن مطلب آخر، إلى هنا واضح الكلام؟ تعالوا ننتقل إلى مطلب آخر. في الأصول عندنا بحث يسموه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ايش معنى التمسك بالعام؟ مختصر مفيد. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يعني نسوي لنا ثلاث حاجات. عندنا عموم وعندنا خارج من العموم. نعبر مثلا عندنا الآن العالم، لما يقول الشيخ أكرم العلماء، فزيد عالم، فبالتالي داخل تحت العموم. وخارج عن العموم الجاهل، مثل مين؟ خالد جاهل، فإذا خارج من تحت العموم. عندنا فرد مشكوك، وهو من؟ الفرد المشكوك لنفسه زي بك. هل أن بك عالم ليكون داخلا مع زيد، او ان بكر جاهل ليكون داخلا مع زيد؟ الكلام ادخال بكر عند زيد يسمى تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لان بكرا شبهة مصداقية للعموم، يحتمل ويحتمل شبهة مصداقية للعموم، فإدراج تحته يسمى تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأنه مشكوك. هذا الإدراج ممنوع عندنا في الأصول. يقولون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الأصول ممنوع. واضح؟ هذا الآن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية راح نطبقه وين؟ نطبقه هنا. زين؟ سألكم الدور. الآن عندنا شخص مجهول، علي اللولا. أساتذة البيزنطي ثلاثة أنواع: معلوم، ثقة يعني، ضعيف، مشكوك. علي اللولا. إذا وجدنا الآن الرواية، فهل هي من الثقة؟ هل هي من الضعيف؟ هل هي من المشكوك؟ طبيعي أنها راح تكون في المشكوك. عدل لولا إدراجه تحت الثقة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد عرفنا أن التمسك بالعام تشبه المصداقية في الأصول ممنوع، وهذا الذي يطبقه المصنف في المقام الآن. هذا واضح؟ تعالوا نطبق هذا الكلام على المسلم. المصنف بعد ما ذكر رواية البيزنطي وأشار إلى أن رواية البيزنطي غير تامة الدلالة، قال لو لم تقبلوا بالمنع من دلالتها إلا أننا سوف نقرر بأن رواية البيزنطي لا تصلح أن تكون دليلا لكم على المدعى. لماذا؟ قال لأن الرواية مرسلة ضعيفة بالإرسال، وضعفها بالإرسال لا يجدي. طيب سيد يوسف أشكل، يا شيخنا الإيراني، أليس البيزنطي واحدا من الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ فبالتالي يبنى على اعتباره يقول لا ينفع. لماذا؟ هذا إشكال الشيخ الإيرواني. وبعدين بقرأ عبارة الكتاب، يقول الشيخ الإيرواني بيان إشكاله: لقد تضمنت سيرة هؤلاء المشايخ الثلاثة الثقات رجالا قد رووا عنهم نص على كونهم ضعافا، مثل أحسنت مفضل بن صالح المعروف بأبي جميل. مقتضى القاعدة في هكذا موارد، ما دام في شهادة بالتوثيق، في شهادة بالتضعيف، تعارضتا، شو اللي يصير؟ تساقطتا. بعدما تعارضت الشهادتين التوثيق والتضعيف تساقطتا، لأن المفروض أن شهادة الشيخ الطوسي بأنهم لا يرون إلا عن ثقة تفيد وثاقتهم، النص على ضعفهم يفيد ضعفهم، يتعارض التوثيق والتضعيف تكون النتيجة هي التساقط. فإذا كان الشخص المباحث مذكورا في السند الأول، زين، فحينئذ سوف نبني على ماذا؟ نبني على ضعفه. تطبيق القاعدة طبيعي راح يختلف حسب حال السند. السند قد يكون مسند وقد يكون مرسل. إذا كان السند مسندا فإننا سنطبق القاعدة، لكن لو كان السند مرسلا يصعب تطبيقها بسبب جهالة المرسل عن رجل. مين ذا الرجل؟ عدل ولا؟ وعندها لا يمكن الحكم بوثاقته استنادا لشهادة الشيخ الطوسي أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ليش؟ لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد عرفنا في الأصول عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وبالتالي هذا ليس من المقطوع دخولهم في التوثيق، كما أنه ليس من المقطوع خروجهم من تحت التوثيق مشكوك. إدخاله تحت أي الطرفين الداخل أو الخارج يحتاج دليلا، إدخاله في التوثيق اعتمادا على شهادة الشيخ الطوسي تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد عرفت في الأصول عدم جواز ذلك، فإذا ستكون الرواية ساقطة. ده الإشكال التزم بأستاذنا الشيخ الوحيد حفظه الله. الشيخ الوحيد أستاذنا يقول لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إذا وجدنا الشخص روى عنه ابن أبي عمير ثقة لكن المراسيل لا يمكن تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نقرأ عبارة الشيخ لتتضح: مضافا إلى ضعف سنده بالإرسال حتى بناء على تمامية شهادة الشيخ الطوسي بكبرى أن الثلاثة لا يرمون إلا عن ثقة، فإن مثل ذلك شهادة الشيخ الطوسي يا سيد يوسف نافع فيما لو صرح باسم الراوي. تنعرف أن آدمي لمو آدمي، أجودي لمو أجودي، ثقة لمو ثقة، زين. أما مع عدم التصريح باسمه فحيث نعلم من الخارج برواية البيزنطي عن بعض الضعاف فيحتمل أن ذا الذي لم يذكر البيزنطي اسمه هو الضعيف، فلا يمكن الأخذ بروايته في المقام لاحتمال أن المرسل عنه من أولئك الضعاف، ويكون التمسك بالكبرى السابقة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لفرض أن المقام يشتبه على كبرى عامة وهي لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، طرى عليها المخصص إخراج بعض الأفراد الذين ثبت ضعفهم ولا يعلم أن الفرد المشكوك داخل في الطرف الأول أو الطرف الثاني. صار واضح يا سيد يوسف؟ زين. النتيجة التي نصل لها أن الرواية ساقطة عن الاعتبار سندان، وبالتالي لا يمكن الالتزام بها. ده الإشكال طبعا في عدة إجابات عليه. ده الإشكال أصله لمن؟ أصله للمحقق الحلي في المعتبر. أول من جاء بهذا الإشكال هو المحقق الحلي صاحب الشرائع في كتابه المعتبر في شرح المختصر، وبعد ذلك ترى الأعلام على هذا الإشكال. هذا الإشكال عليه عدة إجابات. سيد الشهيد الصدر عنده إجابة عليه من خلال حساب الاحتمال الرياضي. زين. بعض أساتذتنا في أصول علم الرجال عنده جواب عليه، وهكذا أكو عدة إجابات على هذا الإشكال. خب إن شاء الله نتعرض مرة ثانية. هذا ما يذكر في المقام. طبعا بناء على عدم تمامية ما دل على اعتبار الطهارة من الخبث في المقام، وبالتالي سوف تكون النتيجة الفتوى بعدم شرطية طهارة اللباس والبدن أثناء الصلاة أثناء الطواف. لكن حذرا من مخالفة المشهور، الفقيه يتنزل إلى الاحتياط الوجوبي. هذا كله في اللباس، واضح كلامي إن شاء الله. زين. أما بالنسبة للبدن فلم ترد عندنا رواية بخصوصه تدل على اعتبار الطهارة فيه، لكن يمكن استفادة اعتبارها فيه من خلال ما دل على اعتبار الطهارة في اللباس بواسطة عدم الفرق بينهما اللباس والبدن، كما يمكن ذلك من خلال الأولوية العرفية. إذا كانت الطهارة معتبرة في اللباس فمن باب أولى أن تكون الطهارة معتبرة في البدن أيضا. وقد عرف عدم الدليل على اعتبار الطهارة في البدن، فتكون النتيجة أيضا مبنية على الاحتياط الوجوبي كما عرفنا. إن شاء الله واضح كلامي. يقع الكلام بعد ذلك في شرط من شروط الطواف وهو الختان، يأتي عليه الكلام والحمد لله.